أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وقال في محكي الحواشي: إن المشتري مع علمه بالغاصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن. كان الكلام وما زال في مسألة ترتب العقود المتعددة على مال المالك، إما نفسه أو عوضه. وقد طرحت في هذه المسألة إشكالية أشار إليها العلامة رحمه الله في القواعد، حيث ذكر بأن جواز تتبع العقود للمالك في فرض علم المشتري بكون البائع غاصبا مشكل، فأشكل العلامة في حكم هذه المسألة، أعني جواز تتبع المالك الأصيل العقود المتعددة على ماله. ثم جاء قطب الدين والشهيد قدس سرهما موضحين مراد العلامة من إشكاله هذا. أما قطب الدين رحمه الله فقد نقل الشيخ الماتني قدس سره كلامه في الدرس الماضي، فبين الشيخ قطب الدين رحمه الله أن مراد العلامة من وجه الإشكال وجود احتمالين في البين: احتمال عدم جواز التتبع واحتمال جوازه. وأما الشهيد قدس سره فقد نقل الشيخ الماتن كلامه من حاشيته على القواعد، فأفاد الشهيد الأول قدس سره أن العلامة رحمه الله ذكر بأن فالشهيد الأول اقتصر في بيان وجه الإشكال لدى العلامة، اقتصر على بيان وجه واحد ألا وهو وجه عدم جواز تتبع المالك العقود. فالفرق بين الشهيد وبين قطب الدين، مع أن كليهما كانا بصدد بيان مراد العلامة رحمه الله، الفرق بينهما أن العلامة بين كلا وجهي الإشكال عند العلامة رحمه الله، بينما الشهيد اقتصر في بيان وجه الإشكال الذي طرحه العلامة اقتصر على بيان وجه واحد، وهو وجه عدم جواز تتبع المالك الأصيل للعقود. فأفاد الشهيد قدس سره أن العلامة رحمه الله ذكر بأن جواز تتبع العقود للمالك الأصيل في فرض علم المشتري بالغصبية مشكل. منظور العلامة من إشكاله هذا هو أن المشتري مع علمه بكون البائع غاصبا، ومع علمه بعدم استحقاق الغاصب للثمن، مع ذلك أقدم على المعاملة معه فاشترى منه متاع المالك الأصيل وسلم إليه، أي إلى الغاصب، وسلم إليه الثمن. فهذا التصرف من المشتري العالم بالغصبية في الحقيقة تسليط مجاني للبائع الغاصب على ماله، وجعل ماله تحت اختيار الغاصب يتصرف فيه كيفما شاء. وهذا الثمن لا يدخل بتاتا، لا يدخل بتاتا في ملك رب العين، أعني المالك الأصيل. فحينئذ، أي حينئذ، سلط المشتري الغاصب عن الثمن، وصار الغاصب مالكا للثمن بسبب التسليط المزبور. فحينئذ لو أن هذا الغاصب اشترى بهذا الثمن متاعا آخر كثوب مثلا، ودفع هذا الثمن إلى بائع الثوب، فعندها الثمن يصير ملكا للبائع الثاني، أعني بائع الثوب الذي اشترى منه الغاصب الثوب. فالثمن يصير مالكا للبائع الثاني فارزة، والمثمن الثاني أعني الثوب يصير مالكا للغاصب. وعندها فينتفي محل إجازة المالك الأصيل، أعني مالك العين. فإجازة المالك الأصيل بالنسبة للمعاملة الثانية، بالنسبة للمعاملة الثانية التي وقعت بين الغاصب وبين بائع الثوب، فإجازة المالك الأصيل بالنسبة للمعاملة الثانية لا تكون نافذة، بل يكون المالك الأصيل أجنبيا عن الثمن والمتاع الذي اشتراه الغاصب بذلك الثمن. فإذا لا موضوع لإجازة مالك العين المعاملة الثانية، وعليه فلا وجه لتتبع المالك الأصيل العقودة، يعني بس إذا يريد يتبع العقد الثاني يعني المعاملة الثانية رأسا يقول له لا انتظر اصبر، انت قد ما تجي تبحث في المعاملة الثانية ما لك اي حق، انتفى محل نظرك واجازتك وتتبعك، انت الان اصبحت اجنبيا عن الثمن وعن منه وعن المتاع اللي اشترى الغاصب من ذلك البائع بائع الثوب. وعليه فلا وجه لتتبع المالك الأصيل العقودة. نعم أفاد الشهيد قدس سره، نعم يمكن للمالك الأصيل أن يجيز المعاملة الأولى، أعني العقد الفضولي الأول الذي وقع على متاعه، على بيعه، على مبيعه، ولكن لا يحق له تتبع العقود، فتتبع العقود مسلوب عنه، ولكن بإمكانه أن يمضي العقد الأول الذي وقع على متاع نفسه. ثم أفاد الشهيد رحمه الله مباشرة وبلا فصل أن إجازة المالك الأصيل حتى للمعاملة الأولى غير نافذة، أن إجازة المالك الأصيل حتى للعقد الأول غير نافذة، والسر في ذلك أن المبيع الأول اللي هو متاعه، أن المبيع الأول ليس له إلا ثمن شخصي واحد، المفروض أن هذا الثمن صار ملكا للغاصب، وقد نقله الغاصب في المعاملة الثانية، نقله بنقل لازم إلى شخص آخر. مو قلنا ذاك المشتري الأصيل سلط على ماله، جعل اختيار مال تحت إيده، فالمالك فالغاصب شنو ملك الثمن، زين ورما ملك الثمن مو راح اشترى بهذا الثمن ثوبا من شخص آخر من بائع الثوب، مو قلنا الثمن صار ملك المن لبائع الثوب وهذا المبيع الثاني صار ملك للغاصب. زين هنا بعد المالك الأصيل يجيز ماذا؟ السر في ذلك أن المبيع الأول الذي هو متاعه ليس له إلا ثمن شخصي واحد، المفروض أن هذا الثمن صار ملكا للغاصب، وقد نقله الغاصب في المعاملة الثانية بنقل لازم إلى شخص آخر، وليس في البين ثمن آخر، وليس في البين ثمن آخر. وحينئذ فنفوذ إجازة المالك الأصيل للبيع الأول للعقد الأول يكون بهذا المعنى. هسه خلينا نقول إجازة المالك تنفذ، نفوذ إجازة المالك للبيع الأول بيا معنى راح يصير يكون بهذا المعنى نقطة شارحة، وهو أن المبيع الأول قد دخل في ملك المشتري الأصيل وخرج من ملك المالك الأصيل من دون أن يدخل عوضه في ملك من خرج المعوض عن ملكه وهو المالك الأصيل. وحينئذ فنفوذ إجازة المالك في البيع الأول بيا معنى راح يصير يكون بهذا المعنى، وهو أن المبيع الأول يدخل في ملك يعني يصير ملكا للمشتري الأصيل ويخرج من ملك المالك الأصيل من دون أن يدخل عوضه في ملك المالك الأصيل، وهذا يكون بيعا بلا ثمن بلا عوض. ومثل هذه المعاملة باطلة وغير نافذة لا شرعا ولا عرفا، بل هي محال. فالنتيجة أن مادة الإشكال سوف تسري إلى أصل المعاملة الفضولية. فالنتيجة أن مادة الإشكال سوف تسري إلى أصل المعاملة الفضولية، فأصل العقد الفضولي الأول سوف تكون موردا للمناقشة والإشكال. وحينئذ إذا كان أصل عقد الفضولي مورد الإشكال والتأمل، فكيف تصل النوبة إلى جواز التتبع؟ هو المعاملة الثانية قالوا للمالك الأصيل ماذا؟ ما لك علاقة بها أصلا، أنت أجنبي. زين راح للمعاملة الأولى اللي واقع على ماله على متاعه، شو هم قالوا لنا إجازتك غير نافذة؟ شو هو الإشكال، مادة الإشكال وين سرت؟ يعني الوضع سرى المن إلى أصل العقد الفضولي الأول فضلا عن وصول النوبة المن إلى جواز التتبع. هكذا بين الشهيد قدس سره منظور العلامة من استشكاله في حكم هذه المسألة. قال قدس سره وقال في محكي الحواشي، وقال من الشهيد الأول في حاشيته على القواعد، وقال الشهيد الأول في محكي الحواشي والحاكي هو السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، مما يعني أن الشيخ الأعظم لم يقرأ بنفسه حاشية الشهيد ولم ينقل بنفسه مطلب الشهيد، وإنما كلف شخصا آخر في أن يتبع هذا المطلب. وقال الشهيد في محكي الحواشي: إن المشتري، وذكرنا في أول التقرير في أول الدرس أن الشهيد اقتصر في بيان وجه الإشكال عند العلامة على وجه واحد اللي هو فقط وجه عدم جواز التتبع. قال: إن المشتري مع علمه بالغصب، أي مع علمه بكون البائع غاصبا، ومع علمه بعدم استحقاق الثمن، مع ذلك أقدم على الشراء منه وتسليم وحول الثمن إليه. قال: يكون المشتري مسلطا للبائع الغاصب على ثمنه على ماله، وجعل اختيار ماله تحت تصرف الغاصب، فلا يدخل هذا الثمن في ملك رب العين، أعني المالك الأصيل. ليش؟ لأن هذا الثمن من مالكه، مالكه الغاصب، البائع الغاصب، ويستحيل أن يكون للمملوك ما مالكان، هم الغاصب وهم منه المالك الأصيل. زين، فحينئذ ذهب الغاصب واشترى بهذا الثمن من شخص آخر متاعا. قال: فحينئذ إذا اشترى به، أي بهذا الثمن، البائع فاعل مؤخر، إذا اشترى بهذا الثمن البائع الغاصب، شنو اشترى؟ متاعا كثوب مثلا، ودفع هذا الثمن لمن؟ لبائع الثوب. زين، العملية عملية لازمة لو لا؟ بيع لازم، نقل لازم. ذاك بائع الثوب شنو ذنبه؟ يريد فلوس الثمن ماله، فلوس الثوب، فالثمن راح يدخل ويا في ملك البائع الثاني، وهذا المبيع الثاني المثمن الثاني عن الثوب يدخل في ملك الغاصب. قال: فقد اشتراه منه، فقد اشترى الغاصب ها الثوب لنفسه. ليش اشتراه لنفسه؟ لأنه اشتراه بالثمن الذي صار ملكا له بالتسليط المزبور، اشتراه بالثمن اللي صار ملكا إليه، وأتلفه عند الدفع إليه، وأتلف الغاصب هذا الثمن عندما دفعه إلى البائع وهو بائع ذلك المتاع، البائع الثاني، فيتحقق ملكيته للمبيع، فيتحقق مالكيته البائع الغاصب للمبيع وهو الثوب الذي اشتراه لنفسه بالثمن المزبور. هذا اللي احنا بيناه بالتقرير، قلنا: وعندها فالثمن يصير ملكا للبائع الثاني، أعني بائع الثوب، والمثمن الثاني يصير ملكا المن للغاصب. زين، فلا، هاي فلا تفريع، تفريع على قوله منه، على قوله قدس سره: فلا يدخل هذا الثمن في ملك رب العين. قبل سطرين، قبل سطرين منا قال: فلا يدخل الثمن في ملك رب العين، فرع لي قال: فلا يتصور. احنا بعد المالك الاصيل ذاك الثمن ما يدخل في ملكه. زين، يجي هو يريد يجيز منه هاي المعاملة الثانية، ما يبقى له مورد، ما يبقى له محل. فلا يتصور نفوذ الإجازة، إجازة المالك الأصيل، لا يتصور نفوذ إجازته هنا، أي في بيع الغاصب. هنا أي في بيع الغاصب وهو البيع الثاني اللي عبرنا عنه بالتقييد المعاملة الثانية. هنا في بيع الغاصب وهو البيع الثاني، وهو من البيع الثاني اشتراء الغاصب متاعا بالثمن المزبور، اشتراء الغاصب متاعا بالثمن المذكور. ما يتصور بعد نفوذ إجازة المالك الأصيل هنا، ليش ما يتصور؟ هذا اللي بينا قلنا والسر في ذلك بالتقرير، لصيرورة الثمن ملكا للبائع، للبائع الغاصب، لصيرورة. مراد من الثمن هنا الثمن الأول، هو أخوة ثمن واحد بعد، هذا الثمن بعد صار ملك لمن؟ للغاصب. وعدم انتقال هذا الثمن، وعدم انتقال المن إلى ملك المالك الأصيل، حتى شنو؟ حتى يتصور نفوذ إجازته بالنسبة إليه. الثمن قلنا ما يدخل في ملك المالك الأصيل، ذاك دخل في ملك الغاصب وراح اتصرف به ونقل في المعاملة الثانية المن إلى شخص آخر بنقل اللازم. قال لصيرورة الثمن ملكا للبائع. إيش قلنا بعدين بالتقرير؟ قلنا نعم، أفاد الشهيد رحمه الله أنه نعم يمكن للمالك الأصيل أن يجيز منه، أن يجيز البيع الأول اللي وقع على متاعه، هاي العبارة. وإن أمكن للمالك الأصيل، وإن أمكن تعبير نعم، وإن أمكن للمالك الأصيل أن يجيز البيع، مراد من البيع هنا إذا خصوصا نقرأ على بعض النسخ المبيع، يعني وإن يعني المبيع، يعني المبيع نفسه، متاع نفسه، يعني البيع الأول، فنقرأ على البيع يعني البيع الأول، المبيع يعني المبيع نفسه. وإن أمكن للمالك الأصيل أن يجيز البيع الأول، هذا راجع للبيع الأول زين، ولكن شنو؟ ما إلى حق، لا يحق له التتبع، تتبع الحقوق العقود، هذا قلنا مسلوب عنه، بس يمكن إلى أن يجيز البيع الأول اللي وقع على متاع نفسه. إيش قلنا بالتقرير؟ قلنا ثم أفاد الشهيد رحمه الله مباشرة بالأفصل، قال رأسا مع احتمال عدم نفوذ إجازة المالك الأصيل حتى بالنسبة للبيع الأول اللي وقع على متاعه. فنسلب نفوذ إجازته حتى بالنسبة للبيع الأول، نقول له حتى البيع الأول ليس بإمكانك أن تمضيه، أن تجيزه. قلنا لماذا؟ عللنا ذلك لأن المبيع الأول ما إلى بس شنو؟ ثمن شخصي واحد، المفروض أن هذا الثمن الشخصي الواحد صار ملك المن للغاصب، وقد نقله في المعاملة الثانية إلى شخص آخر بنقل لازم، وليس هنا ثمن آخر في البين. فإذا قلنا إجازة المالك الأصيل تنفذ في البيع الأول، نفوذ إجازة بيا معنى راح يصير، راح يصير بمعنى البيع، نفوذ البيع بلا عوض بلا ثمن، يعني المبيع يطلع من كيس المالك الأصيل بس عوضا ما يدخل في كيسه، وإنما يدخل عوضا في كيس شخص آخر، وهذا بيع بلا ثمن وهو محال. قال مع احتمال، قال الشهيد الأول رأسا استدرك مع احتمال عدم نفوذ إجازة المالك الأصيل للبيع الأول أيضا. ليش قال أيضا؟ مثل ما هو ما إلى مورد لنفوذ إجازة للبيع الثاني المعاملة الثانية، كذلك لا تنفذ إجازة بالنسبة للبيع الأول. لماذا؟ هذا اللي وضحناه السر، لأن ما دفعه يعني الثمن، لأن ما دفعه المشتري هذا من الثمن ما دفع إلى الغاصب هو كالمأذون للغاصب في إتلافه. يعني كأنه يقول له تفضل هذا مالي، أنا أدري أنت غاصب، أنا أدري أنت ما مستحق، مع كل هذا أنت مالك علاقة، أنا هذا حايل بفلوسي، أخذ هذا أنت مأذون في أن تتلف مالي. كالمأذون علما للغاصب في إتلاف ثمنه، فلا يكون فعل اسم يكون منه، فلا يكون ما دفعه الذي هو تالف، فلا يكون ما دفعه من المشتري الذي هو تالفون، هذا ما دفعه يعني الثمن تالف، فلا يكون ثمنا، فلا تؤثر إجازة المالك الأصيل في جعله هذا المال التالف. شنو؟ لا تؤثر إجازة في جعل هذا المال التالف ثمنا، المن ثمن لذلك المبيع المقصود. فيصير بيع الفضولي بيعا بلا ثمن، فيصير عقد الفضولي عقدا وبيعا بلا ثمن. قال فلا تؤثر إجازة المالك الأصيل في جعل هذا المال التالف ثمنا. زين، فصار الإشكال أي فصار لذكرناه في النتيجة أن مادة الإشكال وين سرت؟ أن مادة الإشكال قد سرت، ذكرنا في التقرير السريان، قد سرت إلى أصل العقد الفضولي، إلى أصل المعاملة الفضولية. فأصل صحة العقد الفضولي صارت مورد المن للإشكال والمناقشة، فضلا عن منه فضلا عن وصول النوبة إلى جواز التتبع. قال فصار الإشكال وين؟ في أصل صحة البيع، مرادنا البيع البيع الأول الفضولي. فصار الإشكال في صحة البيع، أي في أصل صحة البيع الأول الفضولي وفي التتبع بطريق أو لا، راح يصير في التتبع أيضا. هو في أصل صحة البيع الأول إذا أشكلنا في صحته، التتبع فرع، تتبع العقود فرع ماذا؟ فرع أصل صحة البيع الأول. ذا كوني صح حتى أجي أتبعه. قال فصار الإشكال في أصل صحة البيع الأول الفضولي وفي التتبع. ثم قال الشهيد، الشهيد الأول، إنه يلزم أيضا نفس أجواء اللي ذكرناه بالتقرير. ثم قال إنه يلزم، إنه ضمير شأن، يلزم من القول ببطلان التتبع، أي يلزم من القول بعدم نفوذ إجازة المالك الأصيل العقد الثاني، يعني من القول ببطلان التتبع ماذا يلزم؟ بطلان إجازة البيع في المبيع، يعني إجازة البيع الأول في المبيع الذي هو متاع المالك. ليش يلزم بطلان الإجازة؟ قال لاستحالة كون المبيع بلا ثمن. فإذا قيل، الشهيد الأول يقول، فإذا قيل إن الإشكال في أصل صحة العقد كان صحيحا أيضا. يعني رأس نقول أن الإشكال وين؟ يعني كأنه هيك يقول، يقول العلامة رحمه الله لو كان هيك قايل، ما قايل في جواز التتبع مشكل إشكال، لا، لو قايل في أصل صحة العقد الفضولي الأول إشكال هم كان صحيحا. لأجل هاي السريان، هاي السريان مادة الإشكال المن إلى أصل صحة البيع الأول. أنت كلام الشهيد رحمه الله في حاشيته على القواعد، واقتصر في جامع المقاصد. ثم أن المحقق الكركي قدس سره، ثم أن المحقق الكركي قدس سره في جامع المقاصد اقتصر على القسم الأخير من الإشكال الذي ورد في كلام الشهيد الأول، أعني مسألة السريان. الله يرحمهم جميعا جاي يختصرون بالبحث. قطب الدين ذكر وجهين، الشهيد قال لا وجه واحد كافي، اجى المحقق قال لا حتى الوجه الواحد مو كافي، لا اقتصر بس على هذا القسم الأخير. ثم أن المحقق الكركي قدس سره اقتصر على القسم الأخير من الإشكال الذي ورد في كلام الشهيد الأول قدس سره، ألا وهي مسألة السريان. فأفاد قدس سره أن مادة الإشكال تسري إلى أصل صحة العقد الأول الفضولي، وعندها فلا تصل النوبة إلى التتبع باعتبار أن تتبع العقود فرع صحة العقد. فإذا كان أصل صحة العقد موردا للإشكال فلا تصل النوبة إلى جواز التتبع وعدم جوازه. قال قدس سره، واقتصر المحقق الكركي قدس سره في جامع المقاصد على من اقتصر؟ على ما ذكره الشهيد الأول في حاشيته أخيرا في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحة عقد الفضولي، اللي هي شنو إشكالية السراية؟ أن المبيع بلا ثمن، أن البيع بلا ثمن، قلنا هذا راح يسري مع علم المشتري بالغصب، هو فرض مفروض بحثنا صورة أو فرض علم المشتري بكون البائع غاصبا، فلا تصل النوبة إلى التتبع. والمحكي عن الإيضاح. ثم أن فخر المحققين ولد العلامة، هو بحث فتح العلامة، اجى وراء قطب الدين البويهي، اجى الشهيد الأول اللي هو من تلاميذ العلامة، ثم المحقق الكركي في جامع المقاصد. تعلمون أن جامع المقاصد شرح لمن؟ شرح على القواعد، يعني المتن ماله قواعد العلامة. بعدين اجى ابنه ولده فخر المحققين إيضاح الفوائد، أيضا متن كتابه قواعد أبيه قواعد والده قدس سرهما. ثم أن فخر المحققين ولد العلامة قدس سرهما قد جعل، هذا انطفت فهم آخر للمسألة، قد جعل مسألة جواز وعدم جواز التتبع في فرض علم المشتري بالغصب مبتنية متفرعة على مسألة كاشفية الإجازة وناقليتها. فأعطى فخر المحققين فهما آخر للمسألة، جعل مسألة جواز وعدم جواز التتبع مبتني على من؟ على مسألة كاشفية الإجازة أو ناقليتها. قال رحمه الله، والمحكي عن الإيضاح. فخر المحققين في كتابه الإيضاح إيضاح الفوائد في شرح القواعد، المحكي عن الفخر ماذا؟ ابتناء، تفريع، ابتناء وجهي، بطلان جواز تتبع العقود للمالك الأصيل في فرضي مع علم المشتري، ابتناء لمن؟ على كون الإجازة ناقلة، فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم، يعني في جواز التتبع وعدم جواز التتبع، يكون منشأ الإشكال عند العلام على فهم ولده. خبر يكون المنشأ شنو؟ الإشكال، الإشكال في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة. فجعل فخر المحققين هاي المسألة اللي جاي نبحث فيها، مسألة جواز وعدم جواز التتبع للمالك الأصيل، مبتنية على كون الإجازة كاشفة أو ناقلة. قال في محكي الإيضاح، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.